السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي هذا اللقاء المبارك سيكون بإذن الله تعالى تحت عنوان أحكام الحيض. أحكام الحيض، وهذا لقاء مهم للغاية للرجال وللنساء، للرجال حتى يتعلم الرجال فيقومون بتعليم زوجاتهم، وتقوم الزوجة بدورها بتعليم بناتها. فإذا ينبغي على الرجل أن يتنبه ليعلم زوجته شيئا من فروض الأعيان، فإن من حقوق الزوجة أن يعلمها الزوج شرع الله تعالى، بادئا في ذلك بصحة العقيدة بتوحيد الله جل وعلا في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والقضاء والقدر خيره وشره، والولاء لله ولرسوله المؤمنين، والبراء من أعداء ربنا أعداء الدين، وبغرس حب الصحابة في قلبها، وعلى رأس ذلك أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن كان على ضربهم إلى أن تقوم الساعة. ويعلمها أمر الطهارة، أمر الصلاة، أمر الصوم، أمر الزكاة، أمر الحج والعمرة. نعم، فإن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. فتنبه أيها الحبيب لتتعلم أحكام الحيض فتعلمها زوجتك، وأنت يا أختاه تنبهي لتتعلمي ما فرض الله عليك أن تتعلمي، فيرفع الجهل من عندك، وتقومين بتعليم بناتك وأخواتك في الإسلام. نعم، فتكوني بذلك قد بذلت ما تستطيعينه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ونحن اليوم مع الحديث 39 من كتاب عمدة الأحكام، الحديث 39 من كتاب عمدة الأحكام، وهو ثابت في الصحيحين. هذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث أمنا أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، قالت: أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر. من المتكلمة؟ فاطمة بنت أبي حبيش تكلم من؟ سيد المفتين وإمام النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو استفتاء فاطمة؟ قالت إني أستحاض فلا أطهر. طب إيه سؤالك؟ أفأدع الصلاة؟ أترك الصلاة؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة أي اترك الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليست بالحيضة، والإمام الخطابي رحمه الله يقول بالحيضة أي بكسر الحاء، وغيره من أهل العلم كالقاضي عياض يقول بجواز الفتح وهو أبلغ. فالرواية تقول وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة، فإذا أقبلت الحيضة تعمل إيه؟ فاترك الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. طيب بارك الله فيك. ده الحديث 39 من كتاب عمدة الأحكام. نقف معه فتنبهي يا أختاه، هذه فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك امتثالا لقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ماذا قالت للنبي؟ شرحت حالها فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة أي فأترك الصلاة. فقال عليه الصلاة والسلام لا، لا، إن ذلك عرق. عرق هذا انفجر من أدنى الرحم، أما دم الحيض يكون من أقصى الرحم أي من قعر الرحم، أما هذا العرق من أدنى الرحم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دع الصلاة أي اترك الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. الذي أريد أن أقف معه هنا أن النساء، أن هناك دم حيض، هناك يا أختي دم حيض، وهناك دم نفاس، وهناك دم استحاضة. يبقى السؤال إيه؟ أذكر أنواع الدماء التي تنزل من قبل المرأة. الجواب بحول الملك الوهاب: اعلمي رحمني الله وإياك أن الدماء التي تنزل من فرج المرأة 3 أنواع: أولا دم الحيض، ثانيا دم النفاس، ثالثا دم الاستحاضة. نعم يا أختي، هل أجلست ابنتك التي في 3 الإعدادي فضلا عن المرحلة الثانوية والجامعية فضلا عن المتزوجة وغير ذلك لتتعلم ما هو واجب عيني عليها يا أمة الله؟ فدم الحيض هو سيلان الشيء وجريانه، هذا عند أهل اللغة العربية، دم الحيض هو سيلان الشيء وجريانه، وعند أهل الشرع هو دم معروف عند النساء ينزل ليس بسبب مرض ولا جرح، ولكن له وقت معين عند المرأة، هذا إيه؟ دم الحيض. طيب دم النفاس ينزل عقيب الولادة أو ينزل بسبب الولادة. طيب ودم الاستحاضة ينزل في غير وقتي الحيض والنفاس، دم الاستحاضة ينزل في غير وقت الحيض وفي غير وقت النفاس. طيب يبقى احنا عرفنا الآن فائدة، ايه الفائدة اللي عرفناها؟ ان الواجب على الرجال والنساء ان يسألوا اهل العلم فيما اشكل عليهم من امر دينهم، وذلك لقول الله تبارك وتعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. طب الفائدة الثانية ايه؟ الفائدة الثانية ان فاطمة بنت ابي حبيش ثبت عنها في الصحيحين من حديث امنا عائشة رضي الله تعالى عنهم اجمعين انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم اني استحاض فلا اطهر. هذا شرح لحالها، ايه الشرح؟ اني استحاض فلا اطهر. طب استفتاءها فين؟ اين سؤالها؟ قالت فاطمة افادع الصلاة اي اترك الصلاة؟ فاجاب سيد المفتين وامام النبيين صلوات ربي وسلامه عليه لا، اي لا تدع الصلاة، وانما اتركي ذلك قدر حيضتك التي كنت تحيضين. طب الفائدة الرابعة ان الدماء التي تنزل من فرج المرأة حيض ونفاس واستحاض. طب الفائدة الخامسة؟ الفائدة الخامسة ان دم الحيض ينزل في وقت المرأة تعلمه تعودت عليه. طب النفاس ينزل بسبب الولادة. طب الاستحاضة ينزل في غير وقتي الحيض والنفاس. طيب دم الاستحاضة هل يجوز للمرأة أن تصلي فيه؟ يجب على المرأة أن تصلي فيه. هل يجوز أن تصوم فيه رمضان؟ يجب عليها أن تصوم فيه رمضان إن كانت قادرة على ذلك. نعم، يبقى هي تصلي، تصوم، تقرأ القرآن، تطوف بالبيت الحرام بالكعبة المشرفة، يجامعها زوجها أثناء دم الاستحاضة. نعم، لا أقول أن الصلاة جائزة، بل أقول إن صلاة الفرائض واجبة. تنبه يا أختاه، فإن الأمر جلل خطير عظيم. نعم، أما بالنسبة لدم الاستحاضة فإن النساء فيما يتعلق به على ثلاث حالات. دم الاستحاضة النساء فيما يتعلق بشأنه على ثلاث حالات، اذكر هذه الحالات الثلاث. اولا بارك الله فيك، هناك امرأة، هذه المرأة ظلت ثلاثة اعوام على سبيل المثال وليس الحصر، تحيض سبعة أيام في كل شهر ثم ينقطع الدم وتغتسل وتصلي. بعد هذه الأعوام الثلاثة أو الأكثر أو الأقل صارت هذه المرأة ينزل الدم عليها طيلة الشهر دون انقطاع. ماذا تفعل هذه المرأة المسكينة التي ينزل الدم من عليها طيلة الشهر؟ هذه المرأة عرفت عادتها التي كانت قبل ذلك على مدار ثلاث سنوات أو أكثر، فعليها أن تكف، أن تمتنع عن الصلاة، عن الصيام، إلى غير ذلك من الأحكام التي سأبينها إن شاء الله تعالى. نعم، السبعة أيام تمتنع عن الصلاة، عن الصيام، عن الطواف بالبيت، عن الجماع، إلى غير ذلك. نعم، فإذا انقضت الأيام السبعة فعليها أن تغتسل من الحيض وتصلي والدم ينزل. نعم، إن الدم الذي ينزل بعد هذا الوقت هو دم استحاضة يجب عليها أن تصلي فيه وأن تصوم إن كان رمضان وأن تطوف بالبيت إن كانت في حجة أو في عمرة، ويجوز لزوجها أن يأتيها أي أن يجامعها. طب أدي حالة وعرفناها، إيش الحالة دي؟ الحالة دي أن المرأة عرفت دورتها الشهرية مدة معينة ولتكن 7 أيام، ثم بعد مرور سنوات عليها صار الدم ينزل عليها طيلة الشهر، فماذا تصنع هذه المرأة؟ نقول تعود إلى عادتها القديمة حيث كانت 7 أيام، وما زاد عن ذلك فهي تغتسل وتصلي. هذه الحالة الأولى. طب الحالة الثانية، نبه يا أختي، هذا فرض عين عليك والله، أنت معاك دكتوراه، معاك ماجستير، معاك ليسانس، بكالوريوس، دبلوم، أمية، بدك تتعلمي الكلام ده ولا تغتري بشهادتك، فأنت في أمس الحاجة أن تجلسي منتبهة تمام التنبه لتدركيه، لتستوعبيه، لتفهميه ما أقوله لك، لأنه من فروض الأعيان. الحالة الثانية، بارك الله فيك وفي السامعين والسامعات والمشاهدين والمشاهدات، الحالة الثانية أن الدم يأتي للمرأة في البداية دم أسود وليكن مثلا 5 أيام، ثم بعد الأيام 5 يكون دم أحمر، فمعناها أن 5 أيام طبعا هذه المرأة الدم ينزل عليها طيلة الشهر متصل، فينزل عليها 5 أيام إيه؟ دم أسود، وبعد الأيام 5 على سبيل المثال وليس الحصر ينزل دم أحمر، فنعلم أن الأيام 5 الأولى دي دم الحيض، وأما ما بعد ذلك تغتسل وتصلي وتقوم بالأشياء التي تقوم بها المرأة التي ليست حائض. طيب بعض النساء الدم الذي ينزل عليها في الأيام الأولى مثلا في 10 أيام الأولى دم غليظ، والأيام الأخرى دم إيه؟ خفيف، فهذا الدم الغليظ دم حيض تكف. وبعض النسوة الأخريات الدم الذي ينزل عليها ذو رائحة نتنة في 8 أيام الأول، وبقية الأيام دم ليس له رائحة نتنة، فيعلم أن الدم ذو الرائحة النتنة هذا ينزل بألم في البطن ومغص في البطن وألم في الظهر، ده دم حيض، وما كان بعده فهو دم إيه؟ دم استحاضة، فلها أن تصلي، بل عليها أن تصلي ولا تصوم. يبقى بعض النسوة في الأيام الأولى دم أسود، وفي الأيام التي بعد ذلك دم إيه؟ أحمر. بعض النسوة الأخريات دم غليظ في الأيام الأولى ثم بعد ذلك دم خفيف. بعض النسوة دم ذو رائحة نتنة في الأيام الأولى، وفي الأيام التي بعد ذلك دم ليس له رائحة نتنة، فكيف تفرق؟ يبقى الأسود حيض، والأحمر بارك الله فيك استحاضة، والغليظ حيض، والخفيف استحاضة، وذو الرائحة النتنة حيض، وذو الرائحة العادية استحاضة. طيب دي الحالة الثانية. الحالة الثالثة، امرأة ينزل عليها الدم طيلة الشهر وليس لها عادة سابقة حتى تعرف، وليس عندها قدرة في التفريق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فهذه المرأة ترجع إلى عادة بنات سنها ورحمها من أخواتها وبنات خالتها وبنات عمها، ترجع إلى عادتهن، خاصة القريبات من سنها والقريبات لها أي من الرحم. أي نعم. أنا قلت إيه؟ قلت إن دم الاستحاضة تبتلى به بعض النسوة طيلة الشهر، فكيف يعرفنا أن هذا دم حيض وأن ذاك دم استحاضة؟ قلت إن دم الاستحاضة له 3 حالات. الحالة الأولى أن تعرف المرأة عادتها فتحيض مثلا 6 أيام أو 7 أيام ثم ينقطع الدم فتغتسل وتصلي، فظلت على هذا الحال 3 سنوات أو أكثر أو أقل، ثم ابتليت بنزول الدم مستمرا متصلا غير منقطع، فكيف تفرق؟ ترجع إلى عادتها فتعتبر أنها 7 أيام، وما زاد على ذلك يجب تغتسل وتصلي وتصوم. طب الحالة الثانية، حالة الثانية تفرق بين الدمين، دم غليظ وخفيف، الغليظ حيض والخفيف استحاضة، دم أسود وأحمر، الأسود حيض والأحمر استحاضة، دم ذو رائحة نتنة ودم ليس له رائحة نتنة، الدم صاحب الرائحة النتنة حيض والذي ليس له رائحة نتنة هذا استحاضة. حالة الثالثة ليس لها عادة سابقة ولا تستطيع أن تفرق، إيش تسوي؟ عليها أن تعود إلى عادة قريباتها التي هن قريبات من سنها. طيب دي بالنسبة لدم الاستحاضة. أما بالنسبة لأحكام الحيض، أما بالنسبة لأحكام الحيض فاعلمي أمة الله المسلمة. طيب جاي لنا اتصال، تفضل يا أخي.
السلام عليكم وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الكريم كيف حالكم؟
حياك الله وبياك.
معك جمال الجزائري من خرفكان.
أهلا، كيف حالك يا شيخ جمال؟
كيف حال شيخنا الكريم؟
يا مرحبا، جمل الله أيامك بطاعته.
آمين إن شاء الله.
كيف أنت وكيف إخوانك؟
والله فرحنا برؤيتكم على الشاشة يا شيخ.
والله ونحن مشتاقون إليكم.
كيف حالكم؟ كيف حال أمي عمر؟
الله الحمد لله بخير ونعمة.
اللهم لك الحمد. شيخنا الكريم سؤال.
تفضل. تفضل.
العادة عند الأهل.
نعم.
في العادة 5 أيام شهريا. لكن أحيانا تأتي العادة 3 أيام ثم ينقطع الدم. طهور يعني تصبح المرأة طاهرة يومين 3 أيام ثم يرجع الدم نفسه هو ليوم أو يومين، فهل هنا 5 أيام انقطعت مرتين وكيف الأمر يعني جزاكم الله خير؟
طيب على كل حال سلم على إخواننا في خرفكان
إن شاء الله.
نعم وأجيبك إن شاء الله وسعدت بهذا الاتصال يا شيخ جمال.
جزاك الله خير يا شيخنا، دام الله بركاته.
الله يحفظكم. الله يحفظكم. سلم على الأخ أبي شعيب والجميع. طيب بارك الله فيك. هناك شيء اسمه الطوارئ على دم الحيض. الطوارئ على دم الحيض، الطوارئ على دم الحيض زيادة ونقص وتقدم وتأخر وتقطع في الحيض، وتقطع في الحيض وجفاف في الدم يكون على هيئة رطوبة. هذا كلام يحتاج إلى إعادة وإلى تركيز. بعض الطوارئ على دم الحيض، أول حاجة زيادة ونقص، بمعنى أن المرأة اعتادت أن تحيض 7 أيام، فبعض الأشهر تحيض 9 أيام، يبقى دي زيادة كم يوم؟ أنا أسألك يا أختاه أجيبيني، أنت تعودت أن تحيضي 7 أيام فأتاك الحيض في هذا الشهر 9 أيام، زاد كم يوم؟ نعم كما قلت زاد يومين. كذلك أيضا من الممكن أن أنت تكون متعودة تحيضي 7 أيام في شهر آخر تحيضين 5 أيام، إيه صار؟ نقص. فالحيض يكون فيه زيادة ويكون فيه نقص. هذه الطريقة الأولى، نأخذ الاتصال ونتم الجواب إن شاء الله. تفضل. تفضل اتصال.
الله وبركاته.
عليكم السلام الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا الجليل؟
حياك الله أم خالد.
بارك الله فيك وفي علمك يا رب.
آمين يا رب العالمين.
أقول لحضرتك في إيه الشروط، يعني في واحدة صلت جماعة.
أيوة.
ونسيت الفاتحة. ما افتكرتهاش إلا في الركعة الرابعة.
جميل.
ايه تعمل يعني ما عملتش اي حاجة، ايه المفروض عليها تعمل؟
الجواب عليها ان تأتي بركعة كاملة، لان تركها لقراءة الفاتحة ترك لركن من اركان الصلاة. وقد قال سيد الانام محمد صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وقال عليه الصلاة والسلام من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج أي غير تمام. وبناء على ما تقدم فلا بد أن تأتي بركعة كاملة وتسجد للسهو عقيب التسليمتين مع تسليمتين أخريتين، فإذا كانت لم تفعل ما ذكرته فصلاتها باطلة وعليها أن
تعيدها تاني. يعني
ها؟
تعيدها تاني؟
أي نعم، إذا لم تأتي بركعة
وليكن بعد العشاء.
إذا لم تأتي بركة عليها أن تعيد الصلاة تامة مجرد أن تعرف ذلك في أي وقت
بارك
كان.
بارك الله فيك
وفي كبوري حياكم الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. إذا بارك الله فيك فيك. قلنا أن الطوارئ التي تطرأ على الحيض زيادة ونقص، وقلت معنى الزيادة والنقص وضربت على ذلك مثالين، تقدم وتأخر. يعني إيه؟ يعني المرأة متعودة أن تحيض في نهاية الشهر، ممكن يأتي شهر بعد ذلك تحيض في أول الشهر، وممكن كانت بتحيض في أول الشهر تنتقل الحيضة من أول الشهر إلى آخر الشهر. يبقى ماذا قلت؟ قلت أن هناك طوارئ على الحيض، زيادة ونقصان، وتقدم وتأخر. تقدم وتأخر. طيب، وكذلك أيضا بارك الله فيك فيه تقطع من الطوارئ التي ترد على الحيض. تقطع، تقطع يعني إيه؟ مثل الحالة التي سأل عنها أخونا جمال الجزائري نزيل خرفكان، نسأل الله أن يبارك في أهل خرفكان جميعا وأهل الإمارات، وأن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى من الجنة، آمين يا رب العالمين. بارك الله فيك. فإذا السؤال إيه دلوقتي؟ التقطع، حينما تتقطع كيف تتقطع؟ يعني مثلا المرأة حاضت 3 أيام فانقطع الدم تماما وظهرت القصة البيضاء، اغتسلت، ثم بعد ما اغتسلت نزل الدم، هذا الدم اللي نزل 1 مغص في البطن، 2 ألم في الظهر، 3 رائحة نتنة، ضحيض ولا مش حيض؟ أيوة ضحيض، يعني تكف، أيوة تكف عن الصلاة عن الصوم إلى غير ذلك من الأحكام التي سأبينها. طيب، ومن الطوارئ إيه كمان؟ من الطوارئ بارك الله فيك، من الطوارئ بارك الله فيك إيش؟ من الطوارئ أن يحدث جفاف في الدم فيخرج على هيئة رطوبة على فرج المرأة. تفضل اتصل. تفضل.
ألو.
تفضل.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أم عبد الله.
مرحبا يا أم عبد الله.
عايز أسأل فضيلتك، ربنا يجزيك عننا خير.
آمين يا رب.
أنا كنت عايزة بس أسأل دلوقتي بالنسبة للعمرة، أنا طلعت عمرة على ابني المتوفي، وسمعت بعض المشايخ بيقول لك إن لما نروح التنعيم ما ينفعش تروح التنعيم تعمل أكتر من عمرة، هي عمرة واحدة لا يجوز.
لا.
فأنا كنت ما اعتمرتش لنفسي، بس أنا أول ما رحت اعتمرت لنفسي كان أول مرة أطلع، وبعدين رحت التنعيم وبعدين صليت ركعتين ونويت العمرة لابني فاعتمرت. سمعت الشيخ بيقول لا يجوز يعني.
طيب، اسمع الجواب يا أم عبد الله.
ده سؤال، ده سؤال. السؤال الثاني إن أنا عايزة أطلع حج السنة دي، فطبعا سني 48. فبعض المشايخ يقولك لابد إنه سيدنا الرسول قال إن لازم نحرم للمرأة اللي هي مطلقة أو أرملة أو ما عندهاش كده، إما تستنى لما.
طيب يا أختي، السؤال الثالث.
فطبعا أنا عايز أعرف هل يجوز إن أنا أقدر أطلع حج السنة دي ولا لا. السؤال الثالث
يا أبو عبد الله. يا أبو عبد الله، أنت تسافرين وحدك داخل، أنت من داخل مصر تسافرين وحدك ولا محرم؟
لا، ما عنديش محرم أنا.
يعني تنتقلين من محافظة إلى محافظة بدون محرم؟
لا، أنا عايز أطلع حج.
أنا فاهم، بس أنا بسألك سؤال خاص.
أيوة.
هل أنت تنتقلين من محافظة إلى محافظة بدون محرم؟
لا، أنا كنت بنتقل لما كان ابني عايش، كان عندي ابني الوحيد.
طيب، السؤال الثالث يا أختي.
السؤال الثالث، هل أنا لما أروح أزور ابني في المقابر هل ابني بيشعر بوجودي؟ الروح يعني يحس بي ان انا موجودة، بزوره، بقرأ له قرآن، بقرأ له فتحة.
طيب،
بدعي له.
طيب،
شكرا، جزاك على النفس.
طيب، الله يبارك فيك. طيب، سؤال، تفضل سؤال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، ممكن اسأل حضرتك سؤال؟
اتفضلي.
انا عادتي يعني حوالي 5 أو 6.
لا، ارفع صوتك، الله يرضى عنك.
ماشي، حاضر. انا عادتي 6 أو 5 أو 6 أيام. وكان اليوم الاخير ينزل فيه قدرة وبعد كده القصة البيضاء. ولكن بقالي مثلا 2 أو 3 أشهر ينزل الدم 5 أيام و3 أيام قدرة. وبعد كده بتنزل القصة البيضاء، فمش عارفة بقى. هذه القدرة يعني بتبقى متقطعة، مش طول اليوم. ممكن مرة او مرتين بس في اليوم. طيب ممكن تقعد 3 أو 4 أيام كمان.
طيب يا أختها. طيب جزاك الله خير. طيب اتصل اتفضل. 3 قدرة اتفضلي.
الو
اتفضل 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 يا اخي.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل
يا شيخ. هل ترك الوضوء معصيه؟
هل ايه؟ هل ايه يا اخي؟
ترك الوضوء معصيه؟
ترك الوضوء؟
ترك الوضوء معصيه؟
هل ترك الوضوء معصيه؟
ايوه ايوه.
طيب حاضر. طيب سؤال غيره؟
ايوه ايوه.
طيب حياك الله. طيب نجيب ان شاء الله. نجيب اولا يبقى اذا انا قلت بالنسبه لسؤال الاخ جمال الجزائري، اذا اتت الدوره 3 أيام ثم انقطعت والقصه البيضاء ظهرت فعليها ان تغتسل، فاذا اتت بعد ذلك تكف عن الايه؟ عن الصلاة والصيام حتى ينقطع الدم. طيب العمرة عن الغير، هذه الأخت أم عبد الله تريد أن تعتمر عن ولدها. يا أم عبد الله، أولا لابد أن تعتمري عن نفسك ثم تعتمري عن غيرك، فالله تعالى قال وأتم الحج والعمرة لله، والعمرة واجبة لمن استطاع إلى ذلك سبيلا على الراجح من أقوال أهل العلم. هذا رقم 2. وأنت تعلمين أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال عليه الصلاة والسلام هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز العمرة عن الغير إلا إذا كان الإنسان اعتمر عن نفسه. هذه الثانية. الثالثة، اعلمي يا أختاه أن في كل صفرة عمرة واحدة، في كل صفرة عمرة واحدة، أما الخروج للتنعيم وإتيان بعمرة أخرى فهذا ليس من هدي سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم. طب تعملي إيه؟ انت اعتمرت عن نفسك العام الماضي، في العام هذا تعتمري عن ولدك الذي مات إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يرحم والدينا وأن يرحم ولدك هذا. أما الحج بدون محرم فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن رجلا اكتتم في غزوة كذا وامرأته تريد أن تذهب إلى الحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فحج مع امرأتك. فعلم أن شروط الحج الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة، ويضاف على ذلك بالنسبة للمرأة المحرم، لا بد من المحرم يا أختاه. طيب إذا كانت المرأة بقى عندها 48 سنة أو 45 ومع رفقة آمنة، الصحيح لو عندها 60 سنة لا بد من المحرم، ولو مع رفقة آمنة لا بد من المحرم. واحد يقول الشافعية قالت، الشافعية على رأسنا، والأحناف على رأسنا، والمالكية على رأسنا، والحنابلة على رأسنا، ولكننا نتعبد لله عز وجل بالنص القرآني وصحيح النص النبوي بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وأبو حنيفة قال رحمه الله لا يحل لأحد أن يأخذ كلامي إلا بعدما يعرف دليلي، ومالك رحمه الله قال كل كلام يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. والشافعي رحمه الله قال إن صح الحديث فهو مذهبي، وأحمد بن حنبل رحمه الله قال لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزعي، وهم جميعا قالوا خذوا كلامنا واعرضوه على الكتاب والسنة، فإن وجدتموه موافقا فخذوا به، وإن وجدتموه غير موافق فاضربوا به عرض الحائط. يبقى لابد للمرأة من محرم عند 50 ولا 70 ولا 20. طيب زيارة المرأة لابنها الذي مات، الأولى بك يا أختاه أن تدعي الله عز وجل لولدك وأنت في دارك، فإن بعض أهل العلم قالوا بعدم جواز زيارة المرأة للمقابر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور. طيب ناخذ اتصال. تفضل تفضل اتصال اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل
تفضلي. لو سمحت عندي لو سمعت عندي سؤال.
قولي يا اختي. اتفضلي.
بنتي ولدت بقالها شهرين.
تمام.
ونزل عليها دم. نزل عليها دم بقاله 4 ايام. والدم الرابع رابع يوم النهارده لقيته كتير قوي.
كويس.
فقال هو دم حيض ولا تبع النفاس ولا ده استحاضه؟
هي ولدت مش حامله 9 شهور؟
حامل 9 شهور.
وولدت؟
وولدت ايوه.
طيب.
وولدت وكملت ال40 وخلاص مفيش اي حاجه.
يعني
وقعدت 15 يوم نظيفه مفيش اي حاجه. ومن يوم الخميس بقى نزل عليها نقطه النهارده لقينا كتير قوي.
خلاص طيب.
فهل دوت حيض او استحاضه او تبع الولاده؟
اذا في هو نزل بمغص في بطن والم في الظهر.
خلاص هو دم حيض. في مغص شويه.
هو دم حيض يا اختاه. هو دم حيض.
دم الحيض.
دم حيض ما دام بمغص في البطن والم في الظهر ورائحه نتنه فهذا دم حيض قطعا والله اعلم. طيب بارك الله فيك. زياره الام لابنها في المقبره الاولى ان تدعو له وهي في دارها. لا شك أن هناك من العلماء من قال بجواز زيارة المرأة للمقبرة إذا ذهبت بالشروط الشرعية ولم تخرج عن هذا، إلا أن شيخين العلامتان ابن باز وابن عثيمين رحمة الله تعالى عليهما قال بعدم الجواز لأن المرأة ضعيفة وقد تقع في مخالفات شرعية. أي نعم، فالأولى ألا تذهب وتدعو له وهي في الدار. طيب سؤال اتفضل.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
لو سمعت يا شيخنا انا كنت عايز اسال سؤال.
هات اتفضلي.
انا العاده بتاعتي وانا بنت كان بيجي لي لمده 5 ايام.
جميل.
بعد ما اتجوزت نفس الموضوع.
تمام.
بس بعد ما خلفت ركبت وسيله فكان السبب انها تستمر معايا ال10 ايام.
ال10 ايام.
يعني ساعات يعني في الاول ينزل قليل وبعد كده في الايام اللي في النص ينزل كتير قوي وفي اخر 4 ايام تقريبا ينزل حاجات بسيطه.
خلاص هو من الدوره. هو من الدورة.
لمدة العشر ايام؟
ايوه انا يجوز لك ان تصلين.
ما انا كده حضرتك انا ما بعرفش اصلي لان انا كده يعني منطير برضو تجيلي بعد 10 ايام. يعني بقعد 10 ايام اصلي بس في الشهر.
يا اختاه. اذا اتت الدورة الشهرية بركب 10 ايام متصلة لا يجوز لك ان تغتسلي الا اذا رأيت القصة البيضاء او الجفوف. القصة البيضاء يعني تأتي بقطعة قطن أو قماشة بيضاء وتضعينها في مكان الدورة الشهرية. إذا نزل قصة بيضاء يبقى يجب أن تغتسل. إذا كان في جفوف وضعت القماشة أو القصة البيضاء خرجت جافة فيجب عليك حينئذ في الحالة الأولى والثانية أن تغتسل وتصلين. طب الدم بقى اللي بينزل في العقب بعد كده هل يكون بألم في البطن يا أختي؟ راحت. طيب اتصال اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
لو سمحت في سؤال كده سمحت.
هات بسم الله.
طيب هو يعني يعتبر خارج الحلقه يعني.
هات يا اخي.
طيب لو سمحت في يعني مني وقع على الارض فبعدين يعني ما اتمسحش بالميه يعني. فيعني مضى مده يعني طويله.
اذا كان رطبا يغسل واذا كان ناشف يفرك. والمني على الراجح من اقوال اهل العلم انه طاهر والحمد لله.
يعني هو بعد ما نشف على الارض يعني مش لازم يعني انا اعمله؟
بعد ما ايه؟
يعني بعد ما نشف على الارض لا يلزم يعني ان انا اطهره؟
هو اذا كان مني الرجل او المرأة وقع على الارض فالسؤال هل المني طاهر ام نجس؟ الجواب هو طاهر. طيب تتعامل معاه كيف؟ كما تتعامل مع المخاط الذي ينزل من الأنف. إذا نزل من أنفك مخاط على ثوبك أو على الأرض التي أنت عليها أنت ستزيله بماء أو بغير ذلك حتى لا تتقزز نفسك منه. لكن هو طاهر ولا نجس؟ الجواب هو طاهر والله أعلم. نعم. اتصال اتفضل. اتصال اتفضل. اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا مولانا احنا عندنا بنت.
اتفضل.
عندنا بنت على وش دخوله ان شاء الله.
نسأل الله ان يبارك لها.
ان شاء الله. فطبعا اعلنتني ان الحد لها اللي هي العاده الشهريه بتاعتها.
جميل.
وفضل لها يوم وتخش.
طيب يا اخي
الواجب اللي انا اقوله لها
يا اخي الحبيب انا
طبعا انا بالنسبه لها والدها وامها وكل حاجه.
يا اخي الحبيب
تفضل.
اولا انا اشكرك على حسن اهتمامك بدينك فضل. ودين ابنتك، واسال الله ان يثبتني واياك والسامعين على الحق. ثانيا انا انصح ان تكون الدخلة بعد انتهاء الحيض. ليه؟ لانني اخشى ان الزوج يجامعها وهي حائض، وهذا له احكام سأبينها فيما بعد، لكن خلاصتها يعني انه حرام لقول الله تعالى يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يبقى هل يجوز للزوج أن يجامع زوجته وهي متلبسة بالدورة الشرعية؟ الجواب حرام ولا يجوز. طيب أنا أنصح بإيه؟ أنصح أن تكون الدخلة بعد انتهاء الحيض واغتسالها. طيب ليه؟ لأن الزوجة عنده شوق شديد للعروسة والعروسة عندها شوق شديد للعروس، فنخاف أن يقع الفاس في الرأس ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه. فلننصح به أن الدخلة تؤجل إلى بعد الحيض. طب ينفع يعني يبقى في دخلة؟ ينفع بس ما يحصلش إجماع، يتمتع بها دون الفرض. لكن الكلام ده أنا خاف عليه، أخاف على البنت وخاف على الولد، فأنا أنصح بالتأجيل لبعد الحيض والله أعلم. أي نعم، نعم اتصال.
السلام عليكم.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
يا مرحبا ومربحا.
شرح الله صدرك. أمين
يا رب العالمين. وشرح صدرك أنت أيضا.
لي سؤالين في السؤال يا شيخ أبو بكر.
تفضل يا الحبيب.
السؤال الأول يعني لو توضأت لصلاة الفجر ثم لبست الجورب ثم انتقض وضوئي ثم عند الساعة العاشرة توضأت مرة أخرى ومسحت على الجورب،
جميل،
هل مدة المسح تحسب من الفجر أم من مدة المسح على الجورب في صلاة الضحى؟
إن مدة المسح يبدأ عدها من لحظة المسح وليس من لحظة اللبس، بمعنى أنك مسحت في الساعة العاشرة فتمسح للساعة عشرة دقيقتين في اليوم الذي يليه.
نعم
والله أعلم.
طيب بالنسبة أيضا لو في الشتاء البارد القارس قد ألبس جوربين فوق بعضهم البعض،
تمام،
فلبست الجوربين في ساعة الوضوء مباشرة،
تمام،
جئت وتوضأت مرة أخرى، هل أخلع الجورب الأعلى وأمسح على الأسفل ثم أمسح على الأعلى؟
لا لا لا، لك أن تمسح على الأعلى.
نعم،
لك أن تمسح على الأعلى.
الأعلى فقط.
أي نعم، لأنك يصدق عليك أنك لبستهما على طهارة إن كان الأسفل ولا الأعلى.
جزاك الله خير.
وجزاك. طيب بارك الله فيك. وأما السؤال الذي بعد ذلك بارك الله فيك، اللي هو الأخت اللي بيجيلها الدم ثلاثة أيام ومن أول اليوم الرابع للسادس يجيلها قدرة، فهذه القدرة هي من دم الحيض. متى تكون من دم الحيض؟ إذا كانت القدرة أو الصفرة متصلة بدم الحيض فهي من دم الحيض. طيب افرض كان يعني هي انقطع الدم واغتسلت وبعد الغسل جالها دم الحيض، جالها القدرة أو الصفرة بعدها بيوم، لا تعد من الحيضة. يبقى متى تكون القدرة والصفرة من الحيض؟ إذا كانت متصلة بالحيض. طب ومتى لا تكون من الحيض؟ إذا كانت ليست متصلة بالحيض أي بعد الطهر والغسل، والله أعلم. سؤال اتفضل. اتفضل. اتصال اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معاكم محمد من عين شمس.
اتفضل يا محمد.
أيوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا حضرة الشيخ.
الله يبارك فيك، ارفع صوتك.
رايحة عمرة إن شاء الله.
ارفع صوتك يا محمد.
الله يبارك لك. أيوه.
اتفضلي.
انا بقول لحضرتك انا رايحة عمرة يوم 25 وعليا الدورة، يا ترى اعمل ايه عشان يعني اطلع العمرة؟
هتبدأ بمكة ولا بالمدينة؟
نعم،
هتبدأ بمكة ولا المدينة؟
من مكة ان شاء الله.
طيب يا محمد انت مصرية؟
ايوه ان شاء الله.
طيب انت هتروح طيارة ولا هتروح
بر؟ ان شاء الله اتوبيس.
اتوبيس.
ايوه
ايوه. انت حضرتك يا محمد،
أيوة،
ستحرمين من الجحفة أو وإن شئت فقولي رابغ، والجحفة أو رابغ هي ميقات أهل مصر والشام، طبعا يا محمد رقم واحد تعاهد سنن الفطرة اللي هي حلق العانة ونتف الإبطين وقص أظافر اليدين والرجلين دي معروفة. طيب وهتغتسلين عند الجحفة أو رابغ وتلبسين لباس المرأة العادية الشرعي وتقول لبيك اللهم عمرة وتلبين بينك وبين نفسك حتى تصلين إن شاء الله إلى مكة المكرمة. أما توصل مكة تبقين يا أختاه في الفندق محرمة لا تصلي ولا تبدأ في العمرة. فإذا انقطع ضم حيضك بعد 7 أيام أو أكثر أو أقل ورأيت القصة البيضاء تغتسلين غسل الحيض وتذهبين إلى المسجد الحرام تطوفين بالبيت 7 وتصلين ركعتين خلف المقام وتشربين من زمزم وتسعين بين الصفا والمروة 7 وتأخذين بقدر أنملة من شعرك ثم تتحللين وبذلك تكوني قد اعتمرت بفضل الله. الشاهد عندي أنك ستحرمين من الميقات وتبقين في الفندق بمكة حتى ينقطع دم الحيض وتغتسلين بعد 7 أيام أو أكثر أو أقل ثم تبدأين العمرة.
هل يجوز أخذ أي عقاقير إن أنا أمنعها لحد ما أخلص المناسك بتاعتي؟
الجواب يجوز أن تأخذي عقاقير لمنع الحيض من أجل العمرة والأولى عدمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. لكن ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع لأن هذا ليس ديدنك وإنما هذا لأمر طارئ وهو العمرة لتتمتعين بها مع أخواتك في الله جل وعلا. الله أعلم.
وحضرتك أنا عندي 47 سنة يجوز من غير محرم الحاجات دي ولا؟
إذا كانت المرأة عندها 15 أو 60 أو 70 لابد من المحرم وهذا ليس تشدد ولا تنطع ولا تزمت إنما هذا قول حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
السلام عليكم.
تفضل حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ إني أحبك في الله والله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
لو سمحت حضرتك ما حكم الدين في من جامع زوجته وهي في فترة الحيض يعني؟
أولا يعني ركز معي. إذا جامع المسلم
حضرتك مثلا هو كان مسافر فجمع زوجته بعد ما نزل من السفر وهي في دم حيض ما كانتش لسه كملت يعني ما كملتش اللي هي فترة الحيض بتاعتها كاملة.
يا أخي الكريم أتفضل. إذا جامع المسلم زوجته وهي حائض وهو يعلم أن هذا حرام ولكنه استحل ذلك مثلا يعني واحد قال إن جماع المرأة الحائض حلال ولا شيء فيه. يا رجال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. يقول أنا لا أؤمن بهذا. فمن استحل جماع الحائض فهو كافر وعن ملة الإسلام خارج كما قال ذلك الإمام النووي رحمه الله في شرحه على مسلم في المجلد الثالث. هذا أولا. طيب وإذا جامع الرجل زوجته ناسيا أو مكرها أو جاهلا بوجود الحيض أو بتحريم الحيض فهذا لا شيء عليه. ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما اشتكروه عليه. وإذا جامعها وهو يعلم أن الجماع في الحيض حرام ويعلم أنها حائض الآن ولكن الشهوة غلبته فعليه أمران. الأول الاستغفار والتوب. والثاني كفارة إن كان في أول الدم دينار من الذهب يعني 4.25 جرام من الذهب يخرجهم لله. وإن كان في نهاية الدم عليه الاستغفار والتوبة ونصف دينار من الذهب يعني 2.5 جرام من الذهب كفارة لهالبلية التي سواها أو تلبس بها والله أعلم. طيب هذا يقول بارك الله فيك سؤال اتصال هات. نعم اتصال اتفضل اتصال اتفضل
الو
اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
يا شيخ.
اتفضلي.
لما ممكن لما ينتهي دم الحيض مثلا يوم الثلاث
تمام
ويجب عليها ان هي تغتسل وهي ما اغتسلتش مثلا اليوم الاربع فهل هي عليها اعاده الصلاه اللي عدت
امال ايه
ساعات الصلاة لما قلعتك.
يا أختاه يا أختاه، إن المرأة التي اغتسلت يوم الثلاثاء قبل المغرب بربع ساعة، هذه المرأة يجب عليها أن تغتسل عند رؤية القصة البيضاء أو الجفوف وتصلي العصر، لأنه بقي عن المغرب ربع ساعة، يعني معناها اغتسلت قبل وقت قبل الغروب فتصلي العصر، وبعدين تصلي المغرب ثم تصلي العشاء في وقته. أي نعم. فإذا كانت لم تغتسل إلا يوم الأربعاء مع علمها أن الدم قد انقطع، فعليها أن تعيد أن تقضي الصلوات بتاع يوم الثلاثاء وتصلي يوم الأربعاء، وهي آثمة لتأخيرها للغسل، والله أعلم، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله.
ولو بجهل.
نعم.
ولو بجهل.
ولو كان بجهل نسأل الله أن يعفو عنا وعنها وتقضي ولا إثم عليها لجهلها، وإنما الإثم في عدم سؤالها، لأن الحمد لله القنوات قناة الرحمة، قناة الحكمة، قناة المجد، القنوات الإسلامية التي يظهر عليها العلماء الربانيون موجودة، والعلماء هنا وهناك، فينبغي أن يسألوا أهل العلم. نعم.
طب يا شيخ عندي سؤال تاني، امرأة بيقتلها الدم على طول الشهر متقطع، يعني ما بتبقاش عارفة ما تقدرش تميز بين، وهي ما بتعرفش تميز ولا أي حاجة، في أشهر بيجي لها في دم الحيض بس، فبتكمل على نفسها من الصلاة، وفي أشهر بيجي لها في يعني يجي لها في أول الشهر وآخر الشهر ونص الشهر، فما بتمنعش ما بتصليش في الفترة دي، وممكن ده يكون يعني وهي مش عارفة ده دم حيض ولا دم استحاضة ولا دم.
طب يا أختي، هي كان بيجي لها الحيض وينقطع وتغتسل، ولا طول عمرها كده؟
لا يعني ساعات بيجي لها كده، ساعات مش على طول يعني.
ما انا اقول لك يا اختاه، اذا كان هناك وقت مضى كان لها عادة معلومة وليكن 7 ايام، فينقطع الدم ثم تغتسل، ثم بعد سنة او سنتين صار عندها خربطة، الدم يأتي طيلة الشهر، فسبق لي ان ذكرت انفا انها تعود الى عادتها، بمعنى انها تعتبر انها 7 ايام فقط، وما زاد عن ذلك تغتسل وتصلي والحمد لله. اي نعم، واضح يا اختي؟ طيب اتصال اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمعت يا شيخنا عندي سؤالين.
اتفضل يا الحبيب.
في المراه بعد الولاده سواء ولد او بنت.
اي نعم.
سواء ولد او بنت.
اي نعم.
فهل يعني النفس البنت بتقعد 40 يوم ولا بعد انقطاع الدم على طول تتطهر؟
اذا من الممكن ان يكون النفاس 10 ايام فقط، 20 يوم.
عندي سؤال تاني.
طب بس اسمع مني.
ايوه.
النفاس ممكن يكون 20 يوم او 40 يوم. اي نعم. يعني بارك الله فيك، يعني لو انقطع الدم، العبره بوجود الدم، فاذا انقطع الدم وجب الاغتسال والصلاه. نعم. نعم. سؤال اتفضل.
طيب. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت يا شيخ، طيب. لو انسان مطلوب في نية السداد، في نية ان هو يسدد، وحصل انه توفى، هذا سؤال.
كان مديون وبعدين ايه؟
كان يا شيخ.
تفضل.
في نية ان هو يسدد، يعني في يوم ما خد الفلوس في نية ان هو يسدد، بعدين توفى، يعني حصل له الوفاة. فحكمه ايه؟
يبقى الامر في رقبته حتى يسدد هذا الدين الشهير.
طب لو اهله ما يعرفوش يا سيد يا شيخ، يعني اهله ما يعرفوش ان هو عليه دين، هو مسافر واهله ما يعرفوش انه عليه دين.
يا سيدي، ان سامح اهل الدين فلا شيء عليه، واذا لم يسامحه فالامر معلق في رقبته، والله اعلم. اي نعم. طيب السؤال بارك الله فيك، الاخت التي ياتي اليها الدم 3 ايام دم وثلاثة ايام قدرة، ما دامت القدرة متصلة بالدم فهذه القدرة والصفرة تعد من الدورة الشهرية، تعد من الدورة الشهرية. أي نعم. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، ترك الوضوء لا يعد معصية إلا إذا أتى وقت صلاة الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، فلا بد للإنسان أن يتوضأ، لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فمن صلى بغير وضوء فصلاته باطله الا ان يكون معذورا فيتيمم فهذا امر اخر اذا لا بد من الوضوء. اما اذا لم يوجد يعني بين الصلاتين نقض وضوءه هل ياثم اذا لم يتوضا؟ الجواب لا، فان الوضوء امر مستحب يا عباد الله، فان الوضوء امر مستحب يا عباد الله. طيب بارك الله فيك، ان شاء الله تعالى في الحلقة القادمة اذا قدر الله البقاء واللقاء نفصل ونبين على قدر توفيق الله لنا فقه الحيض الذي ما زلنا بصدده، لانكم كما رأيتم هجمت الاسئلة فلم نستطع ان نبين لكم، فنسأل الله ان يعلمني وحضراتكم ما جهلنا وأن ينفعني وإياكم بما علمنا وأن يزيدني وإياكم علما. إلا أن هذا نداء للأخوات أن يجتمعنا في الساعة 5:05 بعد صلاة العصر أمام شاشة قناة الرحمة الفضائية في الأسبوع القادم حتى يتعلمنا هذا الفرض العيني وهو أحكام الحيض التي لا تستغنى عنه امرأة متزوجة او غير متزوجة، خاصة الان صار خربطيشا موضوع الحبوب، موضوع الحقنة، موضوع اللولب، وامور جدت علينا جعلت المرأة في امور عجيبة فيما يتعلق بدم حيضها، في حاجة ان تتعرف على التفصيل في ذلك. فنسأل الله العلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيرا على حسن متابعتكم وعلى حسن مشاهدتكم، ونسأل الله أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين وأن يجزيكم عنا خير الجزاء. وبارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.